الحمد لله جعل لنا من أنفسنا أزواجا، نحمده سبحانه جعل بيننا مودة ورحمة وإحسانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد تعبدا وإقرارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المرسلين وقدوة الأنام والمتزوجين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى كما أمركم بذلك العلي الأعلى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خطبتنا هذه عن الأسرة والزوجين. لقد عني الإسلام بالأسرة عناية بالغة، ودعا إلى الأخذ بأسباب دوام ترابطها وألفتها لتبقى شامخة يسودها الوئام وترفرف على جنباتها رايات المحبة والسلام، وتتلاقى بينهم المشاعر الطيبة والأخلاق المحببة. ولهذا سن الإسلام الشرائع المحكمة، حتى إن أكثر الأحكام لتكاد تكون بعد التوحيد والعقائد والعبادات في أمور الزواج والأسرة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمنبغى أن يجد الرجل في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء العمل، ويبعد متاعب الحياة عن نفسه وعن زوجه بابتسامة حانية وكلمات رقيقة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه. أي نعم، قد يمكن للإنسان أن يظهر الحسن والجمال للناس في خارج البيت، ولكنه لا يستطيع أن يظهر حسن الصحبة مع الزوجة، وهذا دليل شر ونذير سوء، لا سيما إذا كانت المرأة صالحة تقية. عندما تعيش الأسرة المسلمة في بيت يعمره الإيمان والالتزام وعبادة الرحمن والعمل على الترابط والتآزر والتعاطف ومعرفة الحقوق والواجبات وآداب الحوار وتآلف القلوب والتنازل والتغافل والتناصح والتشاور، يشعر كل من الزوجين أنه ضروري ومتمم للآخر. تعيش الأسرة في البيت حياة هانئة مستقرة، كما قال جل في علاه: هو الذي خلق لكم من أنفسكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أيها المؤمنون، إن قوام الأسرة على التفاهم والتغاضي والتنازل والمشاورة والمصارحة والمناصحة. وقد جعل الله عز وجل للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال على النساء، فمن عرف الحقوق فأداها فقد أحسن، ومن انتقص منها واغفلها فقد أساء. فعلى الرجل أن يحسن عشرة زوجه بالمعروف، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وعلى المرأة كذلك أن تحسن عشرة زوجها بالمعروف، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيتحقق قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا كانت المرأة ترى أن لأمها وأبيها عليها حقا، لأنهم كانوا سببا في تربيتها وإعاشتها والإحسان إليها في حال حاجتها، فلتعلم ولتستيقن أن حق الزوج أعظم عند الله من حق الوالدين على المرأة. فالواجب عليها أن تنظر كيف إن هذا الرجل أصبح يعيلها وأصبح يحويها وأصبح يدافع عنها ويحامي عنها، حتى إنه ليفديها بنفسه وبماله وعياله. فالزوج يريد الاحترام والرعاية، والزوجة كذلك تريد الأمن وتريد الاحترام، وينتج من تبادل الاحترام والرعاية ينتج عنه فتح آفاق لمشاعر فياضة، يتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة الزوجية، وتظهر معاني المودة الشرعية، ويوجد السكن النفسي، وتأمن الأسرة من التصدع والشروخ. والصبر على استمرار الحياة الزوجية مع بعض الكراهية فيه خير كثير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون، لنعلم جميعا أن سبب عمران البيوت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبب خراب البيوت معصية الله تعالى ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وارتكاب بعض المحرمات والمنهيات سبب لدمار البيوتات. ونحن نرى التفكك الأسري في العالم الغربي إلا يسيرا، وما ذاك إلا لبعدهم عن تعاليم ربهم. أما أن يكون التفكك الأسري موجودا في بلاد المسلمين مع وجود الدواء العظيم الذي جاء في الشرعة المطهرة، لأمر عجب. نعم، إن المعاصي سبب لدمار البيوت. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وربما سقطت الأسرة في حماة التقليد الأعمى لغير المسلمين وتمرد بعض أفرادها، وعادت آثار التواصل الاجتماعي السيئة بالسلب على الأسرة، ناهيك عن بعض أجهزة البث الفضائي التي خانت قيمها وانجرفت وراء من جرف، وفقدت بسبب ذلك مصداقيتها، وكانت سببا في التأثير على الأسر والبيوتات وتدمير المنازل وتدمير الحالات. نعم، كان الناس قديما يشتكون من رجل يخبب امرأة على زوجها، أو يشتكون من امرأة تخبب امرأة على زوجها. أما اليوم فالتخبيب قد يكون من وسائل تدعي الحرية، وهي إن من جرفت وراء من انجرف، حتى أصبح يأتون بما هو مخالف لديننا ومخالف لصريح عقيدتنا ومخالف لصريح عاداتنا وتقاليدنا. عباد الله، إن رب الأسرة مسؤول أمام الله عن تنشئة أولاده على الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيا أيها الأزواج، قوموا بحق البيت والمعاشرة بالمعروف، وعلموا زوجاتكم أمور دينهن، وغاروا عليهن، وصونوا كراماتهن، واحفظوا أعراضهن، وألزموهن الستر والعفاف والحشمة، واحفظوهن من الشر والفساد ومن وسائل الهدم والتخريب وأسباب الانحراف والجريمة. وإياك والتخلي عن هذه المسؤولية. إن الرجل اليوم إلا من رحم الله ليتخلى عن مسؤولية الزوجية في البيت فيصبح القياد للمرأة، وحينئذ فانظر كيف يكون قوام البيت. نعم، يجب على الأب أن يهتم بتربية الأبناء على توحيد الله عز وجل وحسن عبادته وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان جمال هديه، وعلى الأخلاق الحميدة الطيبة وحسن التعاون ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع المسلم. كم يقول الأب والأم للولد: قم لتدرس حتى تعمل، ومن منا يقول: قم لتدرس حتى تكون نافعا لأمتك، قم وصل حتى تدخل الجنة. فالقيام بالواجبات أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع في الإسلام، كل بالغ عاقل راع، عبدا كان أو حرا، ذكرا أو أنثى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. ولهذا قيل في قوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قالوا: يخشى أن يسأل عن تقصيره في حقهم. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن الأمانة تطهير البيت من المنكرات وتوجيه الأسرة لفعل الفرائض والواجبات وحثهم على الفضائل وترك الرذائل والمنكرات، وبناء علاقة قوية بين الأسرة والمسجد لغرس الإيمان ونور القرآن في نفوس أفراد الأسرة وقلوبهم. وتذكروا أيها الأزواج المسؤولية الملقاة عليكم ولا تهاونوا فيها، فإنكم عنها مسؤولون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الخلق العظيم، المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأحسنوا إلى أولادكم وأزواجكم، كما قال ربكم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن من مظاهر طيب العشرة بين الزوجين التشاور فيما بينهما لتسير أمور البيت على أكمل وجه. وقد قال ربنا مخاطبا نبي الهدى: وأمرهم شورى بينهم. ونحن أولى بالشورى لا سيما فيما يتعلق في أمور البيت وفي تربية الأولاد وفي مسائل متعلقة بالأسرة. وليس بيت يخلو من مشاكل، ولكنها تحل بالتشاور والتناصح والهداوة، بعيدا عن القيل والقال وبعيدا عن أعين الناس وآذانهم، فإنهم يزيدون في المقال ولا يريدون الاستقرار لبعض البيوتات وبعيدا عن سماع الأطفال. فقد تحدث خلافات بين الأزواج والزوجات بسبب اختلاف الطبائع والسلوك، فعلى الجميع أن يتذكر المعروف ويتغاضى عن الزلات. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يجوز أن تمشيها على الصراط المستقيم بحيث إذا أخطأت تكسرها، ولا يجوز لها هي أيضا أن تجعلك على مرادها في كل شيء، وإلا أصبح البيت أبغض شيء إلى الزوج. وربنا جل في علاه يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عباد الله، إن واجبكم الاهتمام بالأبناء والعناية بهم وعدم الغفلة عنهم. ففي الحديث: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والدعاء مطلوب شديدا لا سيما للزوجة والأولاد وللبيت والأسر والمواطن. فالله يقول في صفات المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا خليل الله إبراهيم كان يدعو لذريته ويقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان البيت متعاونا على البر والتقوى فإنهم مآلهم إلى خير في الدنيا وفي العقبة. قال جل في علاه عن المؤمنين: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاتقوا الله عباد الله وأكرموا نساءكم كما أمركم ربكم بدينكم وأوصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأدوا حقوقهن واتقين الله أيماء الله في أزواجكن وأدين إليهم حقوقهم، وتعاونوا فيما بينكم على الواجبات ومتطلبات الحياة الكثيرة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والآل أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن سوء المنقلب والأخلاق. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربة إلا كشفتها، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم بيننا وبين أزواجنا وأولادنا المحبة والوئام. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق يا رب العالمين، وأدم بيننا المودة والرحمة يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه أمنا ورخاء يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.